الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأغسال الفعلية، وقال رحمه الله إنه على قسمين، ليؤتى لفعل يراد أن يؤتى به. فحينئذ ذكر السيد الوالد أن الأغسال المكانية أيضا تدخل في هذا القسم، باعتبار الكون في ذلك المكان فعل، فيمكن عد الأغسال المكانية أيضا من الأقسام الفعلية. ذكر جملة منها، ومنها الخامس للذبح والنحر، ذكرنا ذلك. السادس للحلق، وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضا، والدليل ذلك أنه نسب لرمي الجمار إلى الشيخ المفيد رحمه الله. ولكن ذكر السيد الوالد لا دليل يصح الاعتماد عليه إلا إذا قلنا بأن الغسل مستحب نفسي، فحينئذ يجوز لرمي الجمار من هذه الجهة. وأما بالنسبة إلى رمي الجمار للحلق فقد ورد ذلك في موثق عمار، حيث عد الإمام الأغسال المسنونة من جملتها غسل للحلق، وذلك للحلق ما دل عليه حديث زرارة وليس عمار المتقدم، الذي ذكر فيها بعد إذا زاغت الشمس بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والفجر والحلق والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد. ثم قال رحمه الله ومنها والسابع لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد، نصا وإجماعا بالنسبة إلى القريب. وقد ذكرت روايات عديدة مشحونة كتب الأصحاب بالغسل لزيارة الإمام عن قريب، وهذا لا إشكال فيه، إنما الكلام الزيارة من بعيد، فقد ورد فيها ما روي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: يا عيسى، إذا لم تقدر على المجيء فإذا كان في يوم الجمعة فاغتسل أو توضأ واصعد إلى سطحك وصل ركعتين وتوجه نحوي، فإنه من زارني في حياتي فقد زارني في مماتي، ومن زارني في مماتي فقد زارني في حياتي، لأن المناط على الروح المقدسة، والروح المقدسة لا يفرق فيها بين الحياة والممات، فكل زيارة يحصل كان في حياته يكون في مماته، ومماته لحياته، لا فرق في ذلك، فقد زارني في حياته. ثم إن المستفاد من تلك الأخبار كفاية غسل واحد للمجتمعين في مكان واحد كالبقيع والكاظمية وسامراء، غسل واحد لزيارة الأئمة المجتمعين في ذلك المكان، ولا إشكال فيه أن يأتي بقصد التداخل، وقلنا أن قصد التداخل صحيح شرعا، وسيأتي إن شاء الله البحث عنه، وإنه جار عند المتشرع ولا إشكال فيه. ثم قال رحمه الله: الثامن لرؤية أحد الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام في المنام، كما نقل عن موسى بن جعفر أنه إذا أراد ذلك يغتسل في ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام. هذه الرواية رواها الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص، من شاء يرجع إلى هذا الكتاب، وإلا في الكتب المعتبرة الأخرى لا يوجد إلا في كتاب الاختصاص، وإن نقله صاحب الوسائل أيضا. ثم قال رحمه الله التاسع لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقة سواء كانت مع الصلاة أو بدون صلاة نصا وإجماعا. ففي خبر عبد الرحمن القصير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت أصنع أأصنع؟ قال عليه السلام تغتسل وتصلي ركعتين إلى آخر الحديث. وهذا صحيح، والتقييد فيه محمول على التأكيد للتقييد، يعني تقبل هكذا تغتسل وتصلي وكذا، هذا كلها التقييدات للتأكيد، لا لأن الغسل مقيد بهذه على نحو وحدة المطلوبين، فلا ينافي استحباب الغسل لطلب مطلق الحاجة أيضا. فهذا التقييد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية ليس لخصوصية المقام بل لمطلق الحاجة يستحب الغسل حينئذ. ثم قال رحمه الله العاشر لصلاة الاستخارة بل الاستخارة مطلقة بل ولو من غير صلاة. والدليل على ذلك إطلاق قول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في خبر سماعة وغسل الاستخارة مستحب. إطلاق هذا يشمل الصلاة للاستخارة أيضا، غسل الاستخارة مطلق يشمل حتى لصلاة الاستخارة، مع أن ظاهر الفقهاء الإجماع على استحبابه لصلاة الاستخارة أيضا. فإطلاق هذا الحديث يشمل الغسل لصلاة الاستخارة، إجماع الفقهاء أيضا بأنه يدل على استحباب الغسل للصلاة. ولا فرق بين أن تكون الاستخارة دعائية كما ورد في دعاء خاص، أو تفاؤلية كما كان المتداول عندنا بالقرآن الكريم، كما لا فرق بين أن تكون بالمباشرة أي لنفس الشخص أو وكيل عن شخص آخر، للإطلاق الشامل للجميع. وسيأتي إن شاء الله بحث مستقل للاستخارة في تعداد الصلوات المندوبة كما يذكره السيد الماتن في كتاب الصلاة. ثم قال رحمه الله الحادي عشر لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود، وسيأتي إن شاء الله في شهر رجب كنا نعمل هذا، تلك الحوادث الأليمة التي كنا في ذلك العهد كلنا رجالا نساء في الحوزة العلمية كنا نعمل عمل أم داود حتى تخلصنا منه، لقول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في بيان كيفية عمل أم داود فاغتسل عند الزوالي، وفي رواية أخرى قريبا من الزوالي. روى هذه الرواية الأخيرة الشيخ والصدوق وابن طاووس قدس الله أسرارهم، فإما أن يكون قريبا من الزوال أو عند الزوال، كلاهما صحيح ولا إشكال فيه. ثم قال الثاني عشر لأخذ تربة قبر الحسين صلوات الله عليه لمرسل مصباح الزائر، إذا أردت أخذها فقم الليل واغتسل. وعن المشهدي في المزار عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال في حديث إذا أردت أن تأخذ من التربة فتعمد لها آخر الليل واغتسل لها بماء القراح والبس أطهر أطمارك وتطيب معه. هذا هو الرواية المروية في المشهدي في كتابه، لكن هذا صحيح. وأما استحبابه لخصوص هذا وتتطيب بأسعد بل فعينئذ هذا هو الرواية المأخوذة الغسل لأخذ تربة الحسين عليه الصلاة والسلام. الثالث عشر لإرادة السفر وخصوصا لزيارة الحسين عليه الصلاة والسلام. أما استحبابه لغث مطلق السفر يدل عليه مرسل علي بن طاووس: إن الإنسان يستحب له إذا أراد السفر أن يغتسل. وأما استحباب الغسل لزيارة الحسين صلوات الله عليه يدل عليه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا أردت الخروج إلى أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام فصم قبل أن تخرج 3 أيام، يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة، فإذا لك أمسيت ليلة الجمعة فصل صلاة الليل ثم قم فانظر في نواحي السماء واغتسل تلك الليلة قبل المغرب ثم تنام على طهر، فإذا أردت المشي إليه فاغتسل ولا تتطيب ولا تدهن ولا تكتحل حتى تأتي القبر الشريف. هذه هي الرواية الطويلة التي تدل على كيفية الغسل لزيارة أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الرابع عشر وسيأتي إن شاء الله.